بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الإجابة عن هذا التساؤل، هل يمكن أن يرخصنا المولى في أحد الطرفين دون الآخر؟ نحن علمنا أن الترخيص في الطرفين معا عليهم السلام، لو بنينا على أن الترخيص في الطرفين معا لا يمكن، لأن العلم الإجمالي علة تامة، حينئذ هذا التساؤل ميت. لكننا بنينا على مسلك الاقتضاء، هل يمكن أن يرخصنا؟ نعم يمكن أن يرخصنا، يقول اشرب هذا الإناء مثلا، يقول اشرب هذا الإناء، يأتي ترخيص واضح، واضح المعالم، مو ترخيص بنحو الإطلاق عليكم السلام. يجي الإمام عليه السلام يقول اشرب هذا الإناء، هذا ممكن، ولكن بنحو الإطلاق، إطلاق دليل البراءة في المقام، حديث الرافع يقول لي اشرب هذا الإناء، هذا ممكن أو ما ممكن؟ الشيخ العراقي رحمة الله عليه قال هذا ممكن، وذلك ببركة الترخيصين المشروطين. نعم، فهذان ترخيصان مشروطان نطبقهما في الإناء الأول والإناء الثاني، وهما لا ينتجان ترخيصا في المخالفة القطعية، لا ينتجان أبدا، لا ينتجان. غاية الأمر أنت راح تترك، راح تشرب واحد وتترك واحد، فإذا شربت أحدهما جاز لك ذلك، لأنك حققت موضوع البراءة بتركك الآخر، وعندما شربت الأول بعد ما تقدر تطبق البراءة وأصالة البراءة على الطرف الثاني، لأنك نفيت موضوعه خارجا بشربك لصاحبه للإناء الأول. خب إذا يمكن بارك الله بهكذا أصل، بارك الله بهكذا حديث يخلينا نطبق أصالة البراءة ونشرب أحد الأواني. يا أصحاب مسلك الاقتضاء، على مسلككم إذا يمكن تطبيق البراءة بهذا النحو عليكم السلام، ترخيص مشروط تلتزمون، وهذا نقض منه على مسلك الاقتضاء. خب أجاب الأعلام سلخوي عند أربعة أجوبة، أكثر من هاي الأجوبة الموجودة هم أكو عندنا، لكن المصنف يجاوب بجواب آخر، جواب الخامس، المصنف الجواب الخامس، وهذا الجواب مبني على رؤيته هو لتفسير الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري. ما هو الحكم الظاهري؟ ما هو الحكم الظاهري؟ ما هو الحكم الظاهري عند المصنف؟ أجاب رحمة الله تعالى عليه قائلا: أن الحكم الظاهري حقيقته عندي أنه ترجيح ترجيح. فإذا كان أمر بالاحتياط هذا يعني أنه رجح الملاك اللزومي، هذا معناه أنا عندي دوران بين الوجوب والحرم، بين الوجوب والإباحة، فقدم ملاك الوجوب، الملاك اللزومي، ملاك الوجوب على ملاك الإباحة، أو قدم إذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة، هذا معناه أنه قدم ملاك الحرمة على ملاك الإباحة، هذا إذا حكم بالاحتياط. أما إذا حكم بالبراءة، حكم بالترخيص بعدم وجوب الاحتياط، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه قدم ملاك الإباحة على ملاك التحريم أو ملاك الوجوب، هذا معنى، هذا معنى ترجيح لأحد النوعين من الملاكين المتزاحمين في مقام الحفظ التشريعي، أحدهما أهم في نظره، يريد أن يحافظ عليه حتى وإن أدى ذلك إلى 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 أن يضحي بالملاك الآخر، مو مهم، لأن الملاك الأول أهم، فليضحي، فليضحى بالملاك الآخر، وأنا لازم أضحي بأحد الملاكين، على أساس أضحي بأحد الملاكين؟ لأنه أهم من صاحبه، فلأضحي بذاك الآخر حتى أحفظ هذا الأول، أو أحفظ الثاني وأضحي بالأول، مو لا بد من التضحية بأحدهما. كيف بأن أشرع لو كان المهم عندي اللزوم أقول احتط، راح أحافظ على ملاك اللزوم، بس اللي ما يحتط يعصي ذاك بكيفه، ذاك أمر آخر، أنا أتعامل وفق الإرادات الخارجية وأنا أحاسب وفق الإرادة، أنا ما أتعامل كمكون، أنا كخالق، أنا أتعامل كمشرع. أما إذا كنت أرجح وأجد أن الأهم هو ملاك الترخيص إطلاق العنان، حينئذ أشرع لكم الترخيص، يا بأ أنتم مرخصون، هذا حقيقة الحكم الظاهري، هذه حقيقة الحكم الظاهري، وهذا طرح عقلائي لتحليل تفسير الحكم الظاهري، مو بعيد هذا هو المراد النهائي للآخرين من فطن علمائنا وأصوليينا، لكن لم يطرحوه بهذه النظرية المتكاملة، وإلا بعض عبائرهم تشي تفيدنا أن مقصودهم في نهاية المطاف هذا المهو من البيان، نهاية المطاف هكذا، لكن هم بيّنوا ببعض البيانات جت عليها لوازم باطلة. هاي نظرية المصنف رحمة الله عليه، طبعا هاي النظرية حتى تصح لازم تتم في كل آحاد الحكم الظاهري، في كل آحاد الحكم الظاهري لازم تتم هذه النظرية، إذا واحد يجي لقى نقض بعد هذه النظرية تبطل. حينئذ تعال معي فلنطبق هذه النظرية في مقامنا حتى نشوف الجواب مالتنا، جوابنا هنا هكذا، احنا نريد نجاوب. خب لاحظ معي، أولا مقدمات، أولا الترخيص الظاهري ماذا يعني؟ يعني أن المولى في البراءة، في براءة ماكو ترخيص ظاهري؟ براءة ترخيص ظاهري، استصحاب الإباحة ترخيص ظاهري، مو صحيح؟ ترخيص ظاهري وين ما كان، في أي مورد كان، ماذا يعني؟ يعني أن المولى يهتم بملاك الإباحة بإطلاق العنان، أو قل لا يهتم بملاك اللزوم، بالملاك اللزومي، لا يهتم بملاك الوجوب والحرمة، يهتم بملاك الإباحة وإطلاق العنان، هذا معنى الترخيص الظاهر في البراءة، في استصحاب الإباحة، في الطهارة، في الحلية، في قاعدة اليد، في قاعدة الفراغ، يعني أن المولى يهتم بملاك الإباحة ولا يهتم بملاك اللزوم، هذا معنى لا اهتمام له بملاك الوجوب أو الحرمة، بملاك النجاسة أو البطلان، يهتم بملاك الإباحة، هذه المقدمة، النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، إذا كان الترخيص الظاهري مشروطا ماذا يعني ذلك؟ يعني أن اهتمام المولى بملاك الإباحة، أو قل أن عدم اهتمامه بملاك اللزوم، بالملاك الوجوبي يعني بالمصلحة الشديدة أو المفسدة الشديدة، أن عدم اهتمامه بهذا الملاك مو مطلق، وإنما مقيد ومشروط بالشرط المذكور، بالشرط المذكور في مقامنا عليكم السلام. الشرط الذي ذكره المحقق العراقي في الترخيصين المشروطين ما هو؟ مع ترك الآخر، مع ترك الآخر. رخصتك في شرب الإناء الأول إن تركت الإناء الثاني. فإذن لدي ترخيص مشروط. هذا يعني، هذا يعني أن المولى عندما رخصني في شرب هذا الإناء فهو إذن يهتم بملاكي الإباحة في هذا، في هذا المورد، في هذا المولد هناك ملاك إباحة محتمل، هذا هو الأهم في نظره. يعني هو لا يهتم بملاك اللزوم المحتمل، لا يهتم بهذا الملاك. أنت هنا في هذا الإناء الذي تحتمل حرمة شربه عندك 50% احتمال، أي النسبة أنت تجيبها الآن؟ 50% هذا حرام، 50% هذا حلال. فإذن هناك احتمال في أنه، في أنه مباح، هناك احتمال في أنه محرم، هناك مصلحة لهذه الإباحة، مصلحة محتملة لهذه الإباحة، هناك مفسدة محتملة لهذه الحرمة المحتملة. إذا المولى قال ما يخالف عيفة، هذا معناه أنه لا يهتم بملاك اللزوم، مع أنه عندك احتمال لملاك اللزوم، مع ذلك هو لا يهتم بملاك اللزوم. ولذلك قال عيفة لا تحتاط، تقدر الشربة، عفوا يعني هات عيفة يعني تقدر الشربة في المقام، يعني شبهة تحريمية، تقدر الشربة في المقام، لكن ما قال تقدر الشربة مطلقا، قال اشرب راحتك انت مرخص، بس بشرط إذا تركت هذا الإناء. يعني أن اهتمامي بملاك الإباحة هنا مشروط بتركك للآخر، أو قل أن عدم اهتمامي، هذا معنى أن عدم اهتمامي بملاك الحرمة هنا، بملاك اللزوم هنا، أن عدم اهتمامي بالمفسدة المحتملة هنا مشروطة بترك الآخر. إذا تركت الآخر أنا لا أهتم بهذا الملاك، وإنما أهتم بملاك الإباحة، أنا لا أهتم بالحرمة المحتملة وملاكها هنا ما دمت تترك الآخر. هذا معنى، هذا معنى. هاي النقطة الثانية. إذن الترخيص المشروط في النقطة الأولى قلنا الترخيص الظاهري يعني أن المولى لم يهتم، لا يهتم بملاك اللزوم. الترخيص المشروط ماذا يعني؟ يعني أن المولى لا يهتم بملاك اللزوم إن تحقق الشرط المذكور. في مقامنا يوجد ترخيص، باعتبار إحنا نحكي الآن مع المحقق العراقي، يوجد ترخيصان مشروطان ظاهريان. إذن الترخيص المشروط الظاهري المشروط الأول يقول لا أهتم بهذا الملاك اللزومي إن تركت شرب الإناء الثاني، ثم يذهب إلى الثاني يقول لا أهتم بالملاك اللزومي هنا إن تركت شرب الملاك الأول. خب هذا وين؟ هاي النقطة الثالثة تتحدث عن الشرطين المذكورين في هذين الترخيصين، شرطين العراقيين. النقطة الرابعة ماذا يعني ذا؟ تدري شنو لازم ذلك؟ لازمه أنني إذا تركت شرب هذا الإناء وهذا الإناء لنادي، شنو معنى هذا؟ الإناء الأول يقول أنا ما أهتم، إذا تركت شرب الإناء الثاني يقول إذن أنا لا أهتم بالملاك اللزومي هنا. بعد مرة ثانية عندما طبقت على هذا الإناء إذن هو، إذن أنا لا هكذا يقول شاك، أنا لا أهتم بملاك اللزومي هنا. شنو معنى ذلك؟ إذا تركتهما معا إذن لا يوجد اهتمام للمولى، لا يوجد اهتمام بالملاك اللزومي والذي نعلم بوجوده إجمالا، نعلم بوجوده إجمالا. المولى لا يهتم بالملاك اللزومي في المقام مطلقا أبدا، مع أننا نعلم إجمالا بأنه يحرم علينا شرب أحدهما، لكن المولى إذا طبقنا نظريتنا في الحكم الظاهر على المقام ينتج من خلال هذين الترخيصين المشروطين، ينتج أنه المولى لا يهتم عند ترك الاثنين معا، لا يهتم بالملاك اللزومي في المقام، لا يهتم، لا يهتم بالملاك اللزومي في المقام. زين، هذا ممكن، هاي النقطة رقم 4. هذا ممكن، تجي النقطة رقم 5 تقول لا، لا محصلة لذلك. هذا منين نستفيد؟ نحن نعلم، نحن نعلم من خلال العلم الإجمالي أن هناك اهتمام ولو هو ناقص، نعلم بحرمة شرب أحد الإناء. إذن نحن نعلم بأن المولى يهتم، غاية الأمر هذا الاهتمام اهتمام مو اهتمام كامل. العلم الإجمالي لا يوجد لدي اهتماما كاملا من قبل المولى بترك الشرب بالملاك اللزومي، لا، اهتمام ناقص، يعني اهتمام جزء من الاهتمام المولوي أن تترك أنت، أن تترك شرب أحدهما على الأقل، أن تترك شرب إناء ما. أنا أعلم بنجاسة أحدهما وبالتالي أعلم بحرمة شرب أحدهما، إذن المولى مهتم بترك شرب أحدهما، مهتم. هاي النقطة الخامسة. إذا قلنا ذلك، إذن كيف نطبق أصالة البراءة بنحو يلتئم مع هذه النقطة الخامسة؟ كيف أطبق أصالة البراءة بنحو يلتئم مع النقطة الخامسة؟ النقطة الرابعة والنقطة الخامسة ماكو بينات الانسجام. النقطة الرابعة، أنا إذا تركت الاثنين معا ماذا يعني؟ يعني أن المولى لا يهتم، لأنني تركت الاثنين معا، لا يهتم بالملاك اللزومي في المقام المحتمل، لا بعد مو محتمل، الملاك اللزومي المقطوع به لا يهتم به، لا يهتم. هاي وفق النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، أنا من خلال العلم الإجمالي أعلم بأن هناك اهتمام للمولى، أنا إذا أدري أن هناك مفسدة شديدة أدت إلى أن يحرم المولى شرب الإناء النجس الموجود في ضمن هذين الإناءين، إذن أنا أعلم باهتمام مولوي بترك شرب أحدهما، أعلم بذلك، هناك اهتمام معلوم عندي. نعم نعم، العلم الإجمالي يكشف عن ذلك كشفا ناقصا، لأن فيه عنصر خفاء. طب كيف نجمع بين النقطة الرابعة والخامسة، أصالة البراءة والترخيص الظاهري؟ كيف يمكن من خلال النقطة الخامسة أن نحافظ على النقطة الخامسة ومع ذلك نقول بوجود الترخيص الظاهري؟ تدري كيف؟ أن نأتي ونقول أننا نطبق أصالة البراءة على الأول ونسوي الترخيص مشروط، على الثاني ونسوي ترخيص مشروط، هذا ما ينتج لي نتيجة صحيحة، لأنه هذا معناه أنه المولى أصلا ما عنده اهتمام بالملاك اللزوم، وإنما لابد أن أطبق أصالة البراءة بطريق آخر، أطبق أصالة البراءة بطريق آخر بنحو أقول أن المولى يخيرني بشرب أحدهما وترك الآخر، هكذا، يعني أطبق دليل أصالة البراءة عليكم السلام لأثبت براءة وترخيصا تخييريا، يعني أصالة البراءة أتنزل من خلالها وببركتها من وجوب الموافقة القطعية للجامع بامتثال كلا الطرفين إلى كفاية الموافقة الاحتمالية ببركة البراءة، ببركة دليل البراءة. لكن هذا تأويل، دليل البراءة قاصر عنه، دليل البراءة ما يتوجه إلى الجامع حتى يثبت براءة تخييرية أصلا. أنت واحد من أمرين، الأمر الأول أن تقول أن حديث الرفع يشمل الإناء الأول مطلقا، وقلنا أنه هذا مشكل. ليش؟ لأنه هو حديث الرفع هم يشمل الإناء الثاني مطلقا نفس الطريقة، وهذا ترجيح بلا مرجح. يا هو من عدهم ما تقدر تقول اثنيناتهم أجريهم، لأن هذا ترخيص مخالف القطعية. واحد من عدهم ترجيح بلا مرجح. فإذا الإطلاق في حديث الرفع لأحدهما فقط هذا مو صحيح. زين، البراءة المشروطة بالشرط العراقي، البراءة المشروطة بالشرط العراقي فيه مشكلة، فيه مشكلة، فإنه معناه عدم اهتمام المولى عند تركهما معا، عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي المحتمل مع أننا نعلم بوجوده. وهذا كيف يصير؟ على أي أساس لا يهتم المولى بالغرض اللزومي؟ يعني نعلم ببركته بوجوده، ببركة العلم الإجمالي بوجوده، ما يمكن. هاي واحد من طريقتين لتطبيق البراءة في المقام، واحد من طريقتين، وكلاهما فيه مشكلة. الطريقة الممكنة، الطريقة الممكنة أن نطبق أصالة البراءة على الجامع لكن بنحو الموافقة الاحتمالية، يعني بنحو البراءة المخيرة. أنت بريء في الجامع، نبرئك عن الجامع، مو بنحو المخالفة الاحتمالية، وإنما بنحو الموافقة الاحتمالية. مو الاثنينات، أنت جيب الجامع في أحدهما، هكذا براءة تخييرية. حديث البراءة ما به مفاد، هذا يحتاج استظهار، ودليل البراءة قاصر عن التطبيق بهذا النحو. براءة تخييرية لا معنى لها، لو براءة مطلقة، لو براءة مشروطة وفق الشرط العراقي، أما براءة تخييرية ما ترهام. البراءة المطلقة ما نقدر ترجيح بلا مرجح، البراءة المشروطة تنتج لنا نتيجة غريبة عند ترك الأمرين معا، الإناءين معا عند تركهما، فإن المولى لا يهتم بالملاك اللزومي الموجود في المقام. هذه نتيجة غريبة، لأننا نعلم بوجود اهتمام له. إذن كيف نطبق البراءة؟ ليس إلا بهذه الطريقة وهذه الطريقة، حتى نحافظ على، من جهة نحافظ على الترخيص الظاهر الموجود في دليل البراءة، أريد نطبق الآن، ومن جهة ثانية أحافظ على علمي بأن الشارع مهتم بالملاك اللزومي. إذن أطبق حديث الرفع بنحو البراءة التخييرية، فأقول أقدر أترك واحد من عدهن، أنا بريء إما عن هذا وإما عن ذاك، إما عن هذا الفرد اللي جاء في الجامعة وإما عن ذاك الفرد بالجامعة، فحافظت على البراءة على الترخيص الظاهري، وحافظت من جهة ثانية على الملاك اللزومي. لكن هذه مشكلته عند السيد الشيخ رحمه الله، ما عندي هيك شيء تطبيق، ما اقدر اطبق الا اذا كان يقبله لسان الدليل. اما هكذا التطبيق، هذا تطبيق مشوه، لسان الدليل ما يقبله مثل هذا التطبيق اللي اريد اطبقه في المقام. اذا هذان الترخيصان غير مقبولين عندنا، هذان الترخيصان المشروطان غير مقبولين عندنا، لا نقبلهما. وبالتالي اقتراح الشيخ العراقي رحمه الله لا نرتضيه، فنقضه ليس بوارد على مسلك الاقتضاء، نقض الشيخ العراقي ليس بوارد على مسلك الاقتضاء. الشيخ العراقي منع منه جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ببركة مسلك العلية، وأما أصحاب بنحو يعني عنده محذور ثبوتي، وأما أصحاب مسلك الاقتضاء صحيح ما عندهم محذور ثبوتي، لكن عندهم محذور إثباتي. دليل البراءة ما يجري في بعض الأطراف لأنه ترجيح بلا مرجح. ونقض الشيخ رحمه الله العراقي بأنه في بعض الأطراف يجري، لكن بنحو نجريه في الجميع بنحو الشرط، بنحو الترخيص المشروط، هذا مو تام هذا الترخيص. وإن سلم عن اعتراضات، وإن سلم عن أجوبة السيد الخوئي وعلاجات السيد الخوئي رحمه الله، لكن عند المصنف مو تام وفق مسلكه. لكن هذا راح يصير الجواب الخامس، راح يصير جواب مبنائي إذا قلنا أن هذا المبنى مختص بالسيد الشهيد رحمه الله، وإذا قلنا أن هذا المبنى روحة يقبل به جميع الأصوليين، راح يصير بعد هذا، وإن اختلفت تعبيراتهم في الإجابة في بيانه بعد، راح يصير هذا
هذا جواب مو بس مبنائي، جواب عام يعني عند عند الأعلى. النتيجة النهائية للمصنف رحمه الله، إذن لا فعلا وفق هذا التصور الآن إلى هنا لا ثمرة بين الشيخ العراقي اللي يقول بمسلك العلية والشيخ النائيني الذي يقول بمسلك الاقتضاء، ماكو فرق. ماكو طبعا الشيخ النائيني في كتابه الفوائد ماكو فرق، اثنيناتهم في نهاية المطاف يقولون الأصول المؤمنة لا تجري في بعض الأطراف. غاية الأمر العراقي يقول لأصلي لأساس المحذور الثبوتي المبتني على مسلك العلية، الشيخ النائيني وفق الشيخ النائيني رحمة الله عليه يقول على أساس عدم وجود إطلاق في حديث الرفع وأصالة البراءة. إذن إلى هنا ماكو ثمرة، لكن سيتضح أنه قد يقال بوجود الثمرة فيما تقدم. خب إذا ما عندكم سؤال أنا أطبق هذا المبدأ. الخامس وهو التحقيق في الجواب وحاصله. إذن هذا الجواب جواب المصنف، أريد نثبت أن هذين الترخيصين غير تامين، ما نقدر نضيف هذا الشرط ونطبق حديث الرفع على مقامنا على أطراف العلم الإجمالي، لأنه ينتج نتيجة لا يمكن القبول بها. خب توضيح ذلك، إن مفاد دليل الترخيص الظاهري، الترخيص الظاهري يعني البراءة الطهارة وما شابه، ترخيص ظاهري دليله ما هو؟ حديث الرافع أو كل شيء لك طاهر؟ إن مفاد دليل الترخيص الظاهر، شنو المقصود بمفاد الدليل؟ مقصود ومدلوله التصديقي، هاي الواو عاطفة مفسرة، يعني ومدلوله التصديقية، يعني المراد الجدي للمولى من هذا الترخيص الظاهر، من هذا الترخيص الظاهري والحكم الظاهري. ما هو المفاد لهذا الدليل والمدلول لهذا الدليل؟ هو إبراز عدم اهتمام هاي النقطة الأولى. شنو معنى وجود ترخيص ظاهري في مورد ما؟ معناها هذا إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. قل يهتم بالملاك الترخيصي بملاك الإباحة بإطلاق العنان، أو قل لا يهتم، يبرز لنا عدم اهتمامه بملاك الوجوب والحرمة أيا كان. هاي النقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، ومعنى هاي النقطة رقم اثنين وثلاثة معا، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك لو نقول ظاهريين، كذلك إما ظاهريين، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين ظاهريين، لو نقول كذلك يعني لو نقول كذلك بالنحو الذي ذكره المحقق العراقي رحمه الله، مشروطين بترك الآخر. ما هو معنى وجود هذين الترخيصين؟ أنا هاي سويتها مقدمتين نقطتين. النقطة الأولى الترخيص المشروط يعني أن عدم اهتمام المولى بملاك الوجوب والحرمة مو مطلق، وإنما مقيد بالشرط الذي ذكره المولى، بهذا الشرط أو الذي فهمناه نحن من خلال عقولنا. ثم في الثالث قلت إذن الترخيصان المشروطان العراقيان ماذا يعنيان؟ يعنيان كذا. فهذا قول هذه هي النقطة الثالثة مع حث النقطة الثانية الواضحة، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، ما هو ما معناه؟ معناه مبتدأ أن خبره أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف، نعم كل طرف باحتمال حرمة احتمال إباحة، كل طرف من الطرفين، هذا الإناء أكو احتمال حرمة فيه أكو احتمال إباحة، لما يقول لي المولى ما يخالف اشرب، يعني قدم ملاك الإباحة على ملاك الحرمة، لأنه يهتم بالإباحة أكثر من الحرمة، لأنه لا يهتم بالحرمة كاهتمامه بالإباحة، هذا معنى عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر، لكن هذا عدم الاهتمام مو مطلق، بشرط إذا ترك الثاني، هذا مشروط. اهتمام المولى بالإباحة مشروط بترك الآخر، اهتمامه بترخيصك بشرب أو قل بالملاك الترخيص الموجود بإطلاق العنان الموجود في هذا الطرف مو مطلق، مقيد بأن تترك شرب الآخر. أما إذا شربت الآخر هو لا بعد ما يهتم بالإباحة بهذا القدر، ما تقول ما يهتم بالحرمة، لا يهتم باحتمال الحرمة، باحتمال الحرمة والغرض اللزومي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة مترتبة على النقطة الرابعة، هذه وصلنا لها، وأنه هاي مترتبة على النقطة الثالثة. خب لما كان افتراض الترخيصين المشروطين يعني أن عدمه إلى آخره، هذا يلزم منه ما يلي، وأنه في حالة، هذا أنه معطوف على أن عدمه. فإذا هاي النقطة الرابعة تترتب على معنى افتراض الترخيصين المشروطين. ماذا يعني ذلك الترخيصان المشروطان؟ يعني أنه في حالة تركهما معا، ترك الطرفين، ترك الإناءين، ماذا يعني؟ لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا. بلي وانت الآن تعال، هذا الإناء رخصني في شربه، بلي رخصني، ان تركت ذاك يعني لا يهتم باحتمال الحرمة أو قل باحتمال المفسدة الشديدة، لا يهتم بهذا الاحتمال، ان تركت ذاك. نفس الشيء يقوله بالثاني، لو تركتهما معا إذا لا يهتم بالتحفظ على غرض الحرمة المعلوم بالإجمال. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، وكل هذا لا محصل له، ما نقدر نقول به، هذا لا معنى له، لا محصل له، لا معنى له، لا يمكن المصير إليه أبدا، لا يمكن القبول به أن المولى لا يهتم بالغرض اللزومي الذي نعلم به بالإجمال، بأن يحرم علينا شرب أحدهما، أكو مفسدة شديدة في أحدهما، هذا ما يهتم به، لا معنى لذلك ولا يمكن المصير إليه. لماذا؟ لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى، من الاهتمام للمولى، اهتمام بمن؟ بالملاك اللزومي، تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال، على الواقع المعلوم بالإجمال. ما نقدر نقول المولى لا يهتم بهما معا، وبالتالي لا يهتم بالملاك اللزومي إطلاقا، الملاك اللزومي الذي نعلم بوجوده، ما يمكن. أقصى ما يمكن أن نقوله أن المولى يتنزل رتبة من الوجوب، من وجوب الموافقة القطعية إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، يتنزل هذه الرتبة. لك أن تخالف احتمالا وأن لا توافق احتمالا، بل هذا نقدر نقوله، أما أكثر من ذلك لا، أكثر من ذلك لا. هذا وين؟ هاي النقطة الخامسة. النقطة السادسة، أعيد الخامسة، وكل هذا لا محصل له، لا معنى له، لا يمكن المصير إليه، هذين الترخيصين المشروطين اللذين ينتهيان بنا عند ترك الطرفين إلى أن نقول المولى لا يهتم بالملاك اللزومي، لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ لأن المولى إنما يمكن أن يتنزل من ترك الطرفين يتنزل من وجوب الإتيان بالطرفين، يعني بأن أترك شرب هذا بأنه يحتاط فيهما معا فيلزمني بترك هذا وذاك معا، إلى عدم وجوب الموافقة القطعية. يعني يقول ما يخالف، واحد الشربة ما يخالف، بس الثاني لازم التركه، فلا بد أكو اهتمام مولوي، لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام المولوي، مرتبة ناقصة، أقل أكو موافقة احتمالية، لابد عنده موافقة احتمالية، يوجب الموافقة الاحتمالية. تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال. هذا من خلال العلم الإجمالي ندرك أنه أكو مقدار من الاهتمام لا يهتم، هذا خلاف ما ندركه بعلمنا الإجمالي. النقطة السادسة، واستفادة ذلك، استفادة ذلك ثبوت المرتبة الناقصة من الاهتمام المولوي هذا، أو قل التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال، أو قل التنزل من وجوب الموافقة القطعية إلى وجوب الموافقة الاحتمالية، هذا كله أي شيء أيا ما أردت، استفادة ذلك من الترخيصين المشروطين العراقيين المرادي إثباتهما بإطلاق دليل الأصل حديث البراء حديث الرفض أو كل شيء لك طاهر، هذا لا يمكن إلا بالتأويل. كيف نؤول؟ وإرجاعهما، هذا معنى التأويل، واو عاطفة مفسرة، لا يمكن إلا بالتأويل بأن نرجعهما، نرجع الترخيصين إلى الترخيص في الجامع، لا في يعني في الجامع مو فيهما معا بهذا الشرط، لا هذا ترخيص في الجامع. يعني شنو ترخيص في الجامع؟ يعني في أحدهما رخصتك أن تشرب أحدهما، هكذا. يعني عندما أقول أرخصك في أن تشرب هذا بشرط أن تترك ذاك، أو تشرب هذا بشرط أن تترك ذاك، وهذا قلنا يلزم منه هذا هاي المشكلة أنه لو تركتهما معا معناه أني لا أهتم بالملاك اللزومي. خب لا مو هيك، أقول معنى أنني رخصتك في ترك هذا في شرب هذا إن تركت ذاك وشرب ذاك إن تركت هذا، معناه أنني رخصتك في شرب أحدهما، هذا معناه رخصتك لو أردت أن تشرب أحدهما، هذا بنحو التخيير، بنحو التخيير يعني براءة واحدة تخييرية، هذا المقصود، هذا المقصود. خب وهذه العناية، هذا التأويل، هذا التأويل بأن نوجد ترخيصا في الجامع في أحدهما لا يفي، وهذه العناية لا يفي بها إطلاق دليل الأصل. دليل الأصل واحدة من اثنين يا أخي، دليل الأصل لو تقدر تجريه في هذا الطرف بعينه مطلقا أو مشروطا، ثم تجريه في هذا الطرف بعينه مطلقا أو مشروطا، تجريه هنا مطلقا، تجريه هنا مطلقا أيضا، لكن هذا معناه، هذا معناه شنو؟ مخالفة قطعية. زين، في أحدهما مطلقا دون الآخر مطلقا، هذا يلزم منه ترجيح بلا مرجح. فيهما مشروطا لا تلزم منه مخالفة قطعية، لكن مشكلته وين؟ أنك سوف لو تركتهما معا هذا معناه أن المولى لا يهتم بالغرض اللزومي إطلاقا، وهذا لا يمكن المصير إليه بحاله. وفي ضوء ما تقدم قد يقال إنه لا تبقى ثمر بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، العلية العراقية والاقتضاء النائين الفوائدي، إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف. على كل حال يعني قلنا بالعلية قلنا بالاقتضاء، لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف. أما على مسلك العلية فلوجود المحذور الثبوت العلية ما تقبل، قلتنات منجزات ما تقبل، ما لك حق، ما لك حق أن تجري في أي طرف. أما على مسلك الاقتضاء ما عندي محذور إثباتي، محذور ثبوتي، عفوا ما عندي محذور ثبوتي، محذور إثباتي، محذور إثباتي لأنه ترجيح بلا مرجح. والمشروطين والترخيصان المشروطان لا يفيان بالغرض، الترخيصان المشروطان يتنافيان مع أصل وجود العلم الإجمالي، لأن الترخيصين المشروطين معناه عدم اهتمام المولى بي، أن المولى أبرز لي عدم اهتمامه بالملاك اللزومي، وهذا شلون ينسجم ويا العلم الإجمالي؟ شلون نقبل؟ أنا عندي علم إجمالي، عندي علم إجمالي بوجوب أحدهما، يعني المولى أبرز في الحقيقة، أبرز اهتمامه بأحدهما، أبرز أن هناك مصلحة شديدة موجودة في هذا الجامع. شلون أقبل المولى أن المولى يقول أنا لا أهتم بأحدهما؟ ما أقبل. لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ولكن سيظهر فيما يأتي، سيظهر تحقق الثمرة في بعض الحالات. يعني السيد الشهيد رحمه الله يقول أنا من البداية، أقول يجوز ويمكن عقلا أن تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف فضلا عن بعضها، هذا عقلا أقبله. خلصنا تينا، هذا عقلا أقبله. نعم كان عندي في كل الأطراف محذور إثباتي وهو القرينة الارتكازية، أما في بعض الأطراف هذا المحذور الإثباتي، هذا المحذور الإثباتي بعد عند المصنف يجي لو ما يجي في المحذور. لاحظت إذن في كل الأطراف ما كان عنده مشكلة، إذن في بعض الأطراف ما عندي مشكلة ثبوتية. تعال معي إلى زين الآخرين، فإذا السيد الشهيد كان خارج عن هذا النقاش، ما عنده مشكلة في جريانه في البعض. أما الآخرون الذين قالوا بعدم جريان الأصل المؤمن، عدم إمكان جريان الأصل المؤمن في كل الأطراف، نسأل في بعض الأطراف، العراقي قال علية، إذا علية يستحيل جريانه في البعض، بعد ما نحتاج البحث الإثباتي. أما النائيني رحمه الله في الفوائد قال في كل الأطراف لا يعقل، في بعض الأطراف وإن كان يعقل، أنا أقول بالاقتضاء، لكن محذوري هو محذور إثباتي، إطلاق ما يجري، إطلاق الأصل المؤمن ما يجري في المقام. سيد الشهيد رحمه الله يقول لو قدر لي أن أدخل في هذا البحث، فمسلك العلية أنا ما أقبل، عندي إشكالات عليه، وبالتالي لو قدر لي أن أدخل كنت اقتضائيا في البحث العقلي، وفي المقام أقول بعدم جريان الأصل المؤمن لأن أكو مشكلة في إطلاقه وشموله في المقام. تلاحظون كيف هاي النتيجة التي ينتهي إليها سيدنا المصنف رحمة الله عليه. وأما جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، خب انتهت النتيجة التي انتهينا إليها أنه لا يجري، القاعدة العامة لا يجري، لا يجري بسبب تعارض الأصول، يجري في هذا الطرف، خش ليش ما جرى في ذاك الطرف، فيهما معا مخالفة قطعية، في هذا الطرف ترجيح بلا مرجح، في ذاك الطرف ترجيح بلا مرجح، انتهينا. المشروط مات العراق بعد لنجيبه، خلاص لا يحل المشكلة، لا يحل لنا المشكلة، فالشرط إذا لم يحل من المشكلة المن بعد ما إلى داعي. خب حينئذ هناك حالات متعددة، هناك بعض الحالات، هذه الحالات قالوا يمكن أن يجري فيها الأصل العملي بلا معارضة، ولذلك قال اتضح جريان الأصل قصد المؤمن في بعض الأطراف بلا معارضة. اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لا يفي إطلاق ما بيشمل بعض الأطراف. لماذا؟ للمعارضة، أنت إذا تجري في هذا الطرف هذا يتعارض مع شموله لذاك الطرف، والأصل علاقته معهما على مسافة واحدة، يعني هو يشملهما مع ترخيص في المخالفة القطعية. خب أحدهما لا تقول هذا دون ذاك، يتعارضان، إجراء هنا يعارض ذاك، فيتساقط الأصلان، أو قل الجريانان يتساقطان في المقام، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة احتمالات. من باب المقدمة حتى بكرة أقول هاي الحالة الأولى، يقول الأصل المؤمن لو براءة لو طهارة، خب أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة أصل مؤمن، وراهم أصل مؤمن، بعد استصحاب صاحب الحلية، استصحاب الطهارة هم أصل مؤمن. طب حين كان يوجد لدي إناءان علمت بنجاسة أحد، لكن هذا الإناء الأول لا تجري فيه إلا أصالة الطهارة. ليش؟ لأن أنا ما كانت عندي الحالة السابقة لهذا الإناء واضحة، ما أدري الحالة السابقة هي الطهارة هي النجاسة؟ ما أدري. فلا تجري فيه إلا قاعدة الطهارة. الإناء الثاني، الإناء الثاني كان سابقا معلوم النجاسة، ثم بعد ذلك شككت في تطهيره. الآن أنا أعلم بأن إما هذا هو نجس وإما ذاك الثاني هو نجس، وبالتالي هذا الإناء الثاني حالته القديمة السابقة المتيقنة كانت هي النجاسة، كانت هي عفوا الطهارة. لازم نطبق استصحاب الطهارة. هنا أنا كنت أعلم أن هذا الإناء كان طاهرا، ثم بعد ذلك احتملت نجاسته. ذاك ما كنت أعلم بطهارته، حالة سابقة ما معلومة، هذا الحالة السابقة معلومة وهي الطهارة. علمت بنجاسة أحدهما، الحالة السابقة الطهارة، الآن أنا أعلم، أنا أحتمل طهارته كما أحتمل نجاسته. هذا الإناء الثاني تدري كم أصل عملي مؤمن به؟ اثنين. أولا استصحاب الطهارة، وثانيا قاعدة الطهارة. فإذا أصلا إحنا لو كان هذا الإناء لوحده موجود، ما عندي علم إجمالي ومطلوب علم إجمالي، أقول هذا الإناء يجوز شربه، أو نحن مرخصون في شربه. لماذا؟ لاستصحاب طهارته أولا، وثانيا بقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. في المقام يمكن أن يقال إذا كان الإناء الثاني فيه استصحاب طهارة وقاعدة الطهارة، أيهما يجري؟ هناك من قال أن كليهما يجري، هم الاستصحاب هم الطهارة، شكوا به اثنينات في رتبة واحدة يجريان. هناك من قال كلا، قاعدة الطهارة عندما تريد أن تجري إذا وجدت أمامها استصحاب طهارة أو استصحاب نجاسة فإنها تتراجع، لن تجد لها قدما أبدا. تدري ليش؟ لأنها تحتاج شك في الطهارة والنجاسة، والاستصحاب عندما جرى يحول بينها وبين الشك. ماكو شك؟ كيف ماكو شك؟ لأن رواية زرارة تقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني تعبدا أنت مو شك، أنت على يقين تعبدا، فهناك يقين تعبدي. إذا يقين تعبدي أصلاً براءة تجري أو ما تجري؟ ما تجري، صارت براءة، تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وأنا الآن ما عندي شيء بالطهارة والنجاسة، أنا أعلم بالطهارة غاية العلم تعبدي، فأصل الطهارة سوف تنضوي وتقع تحت الشعاع، خلفيات تروح بالخلف، ويبقى بالجريان فقط الاستصحاب. إذا بقى الاستصحاب، هذا هنا أكو استصحاب طهارة، هنا أكو قاعدة طهارة فقط، راح يتعارضان يتساقطان. إذا تساقطا قاعدة الطهارة في الإناء الأول مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني لا يجريان، راح تجي قاعدة الطهارة السالمة عن التعارض، تجي وتدخل وتثبت لنا طهارة الإناء الثاني. ليش تثبت لنا طهارة الإناء الثاني؟ ما لها معارض. المشكلة كان في جريانها وفق مسلك الاقتضاء. ما هو العراقي رحمه الله هنا يقول قاعدة الطهارة ما تجري، العلية يمنع جريانها، مسلك العلية يمنع جريان هاي القاعدة، لكن احنا نحدث على مسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء ماذا قال؟ قاعدة الطهارة لا تجري لأجل المعارضة، وهنا في المقام ماكو معارضة، لأن المعارض لها قد سقط باستصحاب الطهارة. تلاحظون كيف؟ قد سقط باستصحاب الطهارة. هذه هي الحالة الأولى، لكن هذه الحالة الأولى فيها بعض المتممات، إن شاء الله أتممها وأطبقها في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.